بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل في الأذان ومن يسمعه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر في كتابه الكلم الطيب أحيانا في بعض الأبواب أحاديث ليست في من الأذكار ولكنها من الفضائل، فبعضها أبقيناها كما هي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم، ورواية مسلم هي برقم 437 بدلا من 956، 437. وهذا الحديث يدل على فضل الأذان وفضل الصف الأول. وهنا يقول: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول، ولم يذكر ما هو الثواب أو ما فيهما في هذه الرواية. قال الطيبي رحمه الله: أطلق مفعول يعلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وهو ما، ولم يبين الفضيلة ما هي، ليفيد ضربا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف، والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد بينت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاء عند أبي الشيخ في كتاب العظمة أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة، من الخير والبركة. ثم جعلها مجهولة لعدم تعيين المقدار، مقدار هذا الخير ومقدار هذه البركة، وهذا يدل على عظم هذا العمل، ولهذا كان ثوابه بهذه المنزلة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهو هنا الاستهام والقرعة إنما تكون عند التساوي، عند التساوي، يعني كان يأتي الناس مثلا في الصف الأول في وقت واحد ويستوون في دخولهم في الصف، فلا يكفي في دخولهم فيه فيستهمون. وهكذا في باب الأذان، إن لم يعين مؤذن ولم يحدد مؤذن راتب وقدم للأذان أكثر من شخص، فإنه ينظر فيهم، فإن لم يكن لأحدهم مزية على الآخر فإنه قد يلجأ إلى القرعة وإلى الاستهام، فليس على الإطلاق. ولا يصلح أن يأتي إنسان إلى المسجد ربما يكون أول يوم يصلي في المسجد ثم يقول: أنا أريد أن أؤذن. يقول له المؤذن: لا، لا يصلح، أنا المؤذن. يقول: لا، إما أن أؤذن وإلا أن أعمل قرعة. لا، هذا ليس بصحيح، لأنه قد جعل للمسجد مؤذن راتب، وإنما هذا كما سمعت عند الاختيار إذا حصل التردد وليس لأحد مزية ولم يعين، لم يعين شخص للأذان. قال: وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر، يقال يخطر ويخطر، بين المرء ونفسه يقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه البخاري ومسلم. ويضاف إلى تخريج البخاري برقم 608، لأن هذا رقم سابق يبدأ به 608، وأيضا 1231. وأما مسلم فيصوب فإنه خطأ، وإنما 389. ما أدري كيف الأخذ من الكمبيوتر أحيانا الأرقام هذه تطلع غير مضبوطة للمنسق. وقوله إذا نودي للصلاة أدبر، قال بعضهم هذا يشكل، كيف يدبر عند الأذان ولا يدبر عند الصلاة؟ يعني ما هي الحكمة من ذلك؟ فذكروا أمورا تجعل الشيطان يدبر عند الأذان ولا يدبر عند الصلاة. قيل حتى لا يشهد يوم القيامة إذا استشهد، وقيل لعظم الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام، وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند إعلان التوحيد، يعني أنه في عند الأذان يعني يعجز عن الوسوسة، لأن التوحيد هنا بصوت عال وفيه تعظيم الله فالشيطان يعجز، بينما الصلاة الإنسان يقرأ في نفسه ولا يرفع صوته فيأتي الشيطان ويوسوس. وهذه التوجيهات مأخوذة من شرح النووي على صحيح مسلم تحت الحديث ومن فتح الباري الثاني 115، وصاحب العلم الهيب إنما أخذها ولخصها من هناك. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن الشيطان يدبر حتى يكون بالروحاء، مكان بعيد يكون بالروحاء، وفي بعضها وله حصاص وله ضراط، وفي بعضها وله حصاص. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. وقوله ولا شيء هذا يشمل الحيوانات والجمادات، وقد جاء في روايات أخرى شجر ولا حجر ولا مدر، فهذا عام، الجن والإنس والأشجار والحيوانات وكل المخلوقات تشهد له يوم القيامة. قد يقول قائل هذه الشهادة ما فائدتها؟ فالله عز وجل يعلم عمل هذا المؤذن ويثيبه سبحانه وتعالى، فما فائدة هذه الشهادة؟ ما فائدة أن هؤلاء جميعا يأتون يوم القيامة فيشهدون لهذا المؤذن والله عز وجل يعلم ما قال بالحرف والصوت والعمل، ويعلم أن هذا من قلبه وأنه احتسب الأجر وأنه أخلص لله وأنه قال أهل العلم هذه الشهادة لرفعة درجة المشهود له، كما أن الشهادة على آخرين يوم القيامة إهانة لهم في الآخرة، ولأن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الدنيا من توجيه الدعوة والجواب والشهادة مع علم الله سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة. أعمال الآخرة جرت على نعت أعمال الدنيا، فيؤتى بالرجل وتعرض عليه أعماله وتشهد عليه جوارحه دعوة وإجابة وحساب وهكذا لأجل رفعته. فإذا جاء يوم القيامة هذا العبد والإنس والجن والأشجار والأحجار يشهدون أنه كان يؤذن، هذا لرفعة درجاته أمام الخلق وبين يدي الناس يوم القيامة. وفيه دليل على رفع الصوت، وقد جاء عن أبي سعيد أنه قال ارفع صوتك بالأذان، يرفع صوته ولو لم يكن عنده من هذه الأجهزة فإنه يرفع صوته بقدر المستطاع حتى يصل إلى أكثر من موضع. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم، وأيضا مسلم هنا صوبون 383 بدل 825 383. وهنا فقولوا مثل ما يقول هذا أمر، ولكنه عند جماهير أهل العلم للإرشاد، قولوا مثل ما يقول هذا للإرشاد، وأهل العلم يقولون الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وقد تخرج عن هذا الوجوب وقد تأتي أحيانا للإرشاد فتكون مستحبة، فالترديد مع المؤذن ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب بدليل ما سيأتي في حديث عمر أن الذي يسمع المؤذن إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا أمره بهذا مع أنه ليس كما يقول المؤذن. وأيضا سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص أنه عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله أنه يقول وأنا أشهد، فهذا من الأدلة على أن الأمر هنا ليس للوجوب، أن الأمر هنا ليس للوجوب عند جماهير أهل العلم. وأيضا ما جاء في الأحاديث من الثواب العظيم لمن قال هذا وردد مع المؤذن، ومنها قوله وجبت له شفاعتي، فدل على أن هذا للإرشاد، دل على أن هذا للإرشاد وليس للوجوب. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، وإذا قال المؤذن حي على خير العمل فكيف نقول؟ يعني هو يأتي بدعة ونحن نقابله بدعة، صح؟ لا تقول شيء، لأنك لو أحدثت شيئا وقعت في بدعة، جئت ببدعة. فالذين يقولون إذا قال حي على خير العمل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جئت ببدعة مقابل بدعة، ولكن لا يتابع في هذه البدعة، لا يتابع المؤذن في هذه البدعة. قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم، طبعا رواه مسلم برقم 384، فهو بعد الأول الذي قبله، 384 بدل 800. فهل يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه ويقول اللهم إني أسألك الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، هل يجوز هذا الدعاء؟ لا يجوز، هذا من الاعتداء. لماذا؟ لأن هذا إنما هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الوسيلة من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم برقم 385 385. وهذا الحديث فيه الصارف للأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول، فإنه عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري، رواه البخاري برقم 614 وليس 64، 14 614. وقوله حلت له شفاعتي استدل به أهل العلم، استدل بهذا على أنه لا يجب الترديد مع المؤذن، فإن هذا الأمر للإرشاد لما فيه من الثواب. وقوله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته قال بعضهم ما فائدة هذا الدعاء، فهو أمر حاصل محقق، فماذا تستفيد الأمة من هذا؟ الجواب أن المراد الدوام والثبوت، وليكن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده سببا لإجابة الدعاء. يعني نحن نذكر ما وعد الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الإكرام العظيم ليكون سببا لإجابة دعائنا لله، ليكون سببا لإجابة دعائنا لله بإيماننا بهذه الفضيلة وبإيماننا بما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه صاحب هذه المنزلة الرفيعة. وهذا الحديث الذي هو حديث جابر بن عبد الله قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أعله مع أنه في صحيح البخاري، إلا أنه قد أعله أبو حاتم، ولكن كان شيخنا الإمام الوادعي عند مروره في صحيح البخاري بهذا الحديث يقول إعلال أبي حاتم يقابله تصحيح البخاري، معناه أنه لم يتم الانتقاد. ولكن هذا الحديث جاءت فيه زيادات لا تصح، ومنها آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، زيادة الدرجة العالية الرفيعة لا تصح، وأيضا آتي سيدنا محمدا سيدنا أيضا لا يتصح، وأيضا يقولون في آخر إنك لا تخلف الميعاد، وهذا كله أيضا لا يثبت. فهي ما بين ضعيف جدا وما بين شاذ وما بين معل، وإنما الذي ثبت هذا في صحيح البخاري بهذا اللفظ: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقوله حلت له شفاعتي يوم القيامة، إذا كان هذا في شأن الصالحين المؤمنين الموحدين فما فائدة هذه الشفاعة؟ فيقال شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، شفاعاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، فهو يشفع لأهل الكبائر، ويشفع لأهل الموقف، ويشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع لأقوام من أهل الخير والصلاح من أهل الجنة في رفعة درجاتهم. فإذا الداعي بهذا الدعاء لا شك أنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب فضله ومكانته وما عنده. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا يدل على أن الدعاء بعد الأذان من مواطن الإجابة، لكن الدعاء بالوارد. ما معنى بالوارد؟ أي بما جاء في الأحاديث. أما أن الإنسان بعد أن يؤذن، بعد أن ينتهي المؤذن يأتي بأدعية ويخترع أقوال، لا، ولكن بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن ينتهي من صلاة الراتبة، هنا أيضا الدعاء من مواطن الإجابة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهذا هو المقصود، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي ونحوه في صحيح الموارد، صحيح الموارد للشيخ الألباني موارد بن حبان، نعم، وهو حديث صحيح، حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في أرواء الغليل وفي غيره. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ولكن ينبه على أمر: بعض الناس يبقى يدعو، يجلس يدعو بعد أن يصلي الراتبة رافعا ليديه حتى تقام الصلاة ويستمر على هذا، هل هذا مشروع؟ نعم، يعني لا يستمر عليه ولا يكون هذا دائما، لأن الاستمرار على هذا اتخاذه سنة، فيدعو ويرفع يديه أو يترك أحيانا. أما أنه من بعد أن ينتهي من الراتبة يبقى رافعا يديه إلى أن تقام الصلاة، فهذا يحتاج إلى نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصنعون ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، لكن ليس بهذه الصورة، وتأتي إلى المسجد والناس كلهم في المسجد هكذا رافعين أيديهم قبل إقامة الصلاة جميعا، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا مما لا يخفى، هذا مما لا يخفى. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء. والمراد به هذا الدعاء الذي الترديد مع المؤذن، الدعاء بعد أن ينتهي، هذا المقصود. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، في بعض الروايات حين يلجم بالجيم. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فإذن هذه من المواطن التي يستجاب فيها للداعي أثناء الأذان وبعد الأذان وقبل إقامة الصلاة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. رواه أبو داود وأصله في مسلم وهو في صحيح أبي داود. وهذا الحديث بارك الله فيكم حصل فيه خلط بين حديثين، فإن حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، ولفظه قال سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية في مسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، هذا بهذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص برقم 386. طيب، الزيادة التي عندنا هنا وقلنا هي عند أبي داود، ما هي؟ يتشهد، زيادة يتشهد. وهذه ليست في حديث سعد، وإنما اختلطت مع حديث سعد، وإنما هي في حديث عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. وهذا رواه أبو داود برقم 526 وصححه الألباني، فممكن تعدل إلى هذا. فالحديث الذي في الكتاب هو مجموع من حديث سعد في مسلم وحديث عائشة عند أبي داود. أما إذا أردت أن تفصل فحديث عائشة فيه زيادة يتشهد، وحديث سعد ليس فيه كلمة يتشهد، وإنما فيه وأنا أشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله، ثم حديث عائشة برقم 525 من سنن أبي داود، وحديث سعد برقم 386. وهذا من الأدلة، حديث سعد من الأدلة على أن الترديد بعد المؤذن ليس بواجب وإنما مستحب، بدليل أن المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو ماذا يقول؟ يقول: أنا أشهد، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. إذن هو ما تابعه، بل جاء بلفظ آخر، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فدل على أن متابعة المؤذن وأن حديث قولوا مثل ما يقول المؤذن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم، طيب، يكفينا هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.